نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير وفقه الله، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم في أخوتي المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء سؤال يقول: أود أن أستفسر منكم فضيلة الشيخ عن بعض الأمور المنتشرة لدينا، فمثلا البعض من الناس يعتقد بأن العين إذا رفت أو تحركت حركة لا إرادية بأن ذلك يؤدي لأمر ما، فإذا كانت هذه الحركة من العين اليمنى فإنه سوف يحصل بذلك خير، والعين اليسرى العكس، وكذلك الحال بالنسبة لليد، فما حكم اعتقاد هذه الأمور من الناحية الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما ورد في السؤال من ترتيب أمور على تحرك العين اللا إرادية ورفيفها فإنه لا أصل له، لا من حيث الدليل ولا في الواقع، وهو أشبه ما يكون بالتطير المعلق بالطيور، فإن ذهبت عن طريق من جهة اليمين اعتقد فيها الخير، وإن ذهبت من جهة الشمال تشاءموا فيها واعتقدوا فيها الشر. ويقول: يعتقدون بأن العين إذا رفت تتحرك حركة لا إرادية بأن ذلك يؤدي لأمر ما، يعني مثل الطيور. فإذا كانت هذه الحركة من العين اليمنى فإنه سوف يحصل بذلك خير، مثل السوانح والبوارح التي تذهب ذات اليمين وذات الشمال، فإن ذهبت ذات اليمين تفاءلوا خيرا ومضوا إلى عملهم، وإن ذهبت إلى ذات الشمال كفوا عن ذلك وظنوا أن هذا الأمر يؤدي إلى شر. على كل حال، إذا أمضت أو ردت فهذه الطيرة المحرمة، وعلى كل حال إذا حصل شيء من هذا فلم يضيع، يتوكل على الله ويمضي إلى طريقه ولا يلتفت لمثل هذه الأمور.
ماذا تعنون يا شيخ بأمضت أو ردت؟
إذا أمضته، إذا 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 رفت العين اليمنى أو جاءت أو ذهبت الطير من الجهة اليمنى فأمضته إلى عمله، جعلته يمضي ويستمر في طريقه، فإن هذا لا شك أنه من التطير. وكذلك إذا كفته ومنعته من الذهاب إلى طريقه وسبيله بأن ذهبت إلى ذات الشمال، فكذلك هذه الطيرة، والطيرة شرك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون ثلث الليل أو الثلث الأخير من الليل؟
يكون الثلث الأخير من الليل بأن يحسب الزمن من غروب الشمس إلى طلوع الصبح. فإذا كانت الشمس تغرب في الساعة 5:05 كما هو في هذا الوقت، ويطلع الفجر في الساعة 5 مثلا، يكون مقدار الليل قريب من 12 ساعة. تقسم هذه المدة على 3، فإذا مضى 8 ساعات من غروب الشمس وبقي 4 يكون ثلث الليل قد دخل. نعم؟
نعم.
وأما بالنسبة لنصف الليل الذي جاء ذكره في قيام داود، الذي هو أفضل قيام، قيام داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه، فالحساب يختلف، الحساب يختلف، الحساب يبدأ من إمكان النوم، ينام نصفه لا يتصور أنه ينام من غروب الشمس، وإنما ينام من صلاة العشاء، من صلاة العشاء، فيحسب نصف الليل
من صلاة العشاء.
من صلاة العشاء، وحينئذ تتفق الأحاديث، فيكون نصف الليل في قيام داود يوافق ثلث الليل الأخير في الأحاديث الأخرى، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سعد جبر من الرياض يقول: سؤال، سائق الباص الذي مع الحملة بعدما لبس الإحرام ترك الحج ولبس ملابسه ولم يحج، فماذا عليه؟
هذا السائق إن كان لبسه للإحرام بدون نية فلا شيء عليه، مجرد خلع، تجرد من ثيابه ولبس الإزار والرداء بدون نية ولم ينوي الدخول في النسك، هذا لا شيء عليه لأنه ما دخل إلى الآن، فلا يلزمه الإتمام. وإن كان نوى الدخول في النسك فيلزمه الإتمام، ولو ترك ورفض إحرامه فإنه لا يمكن رفضه إياه ويستمر محرما، فإن كان قبل الوقوف وقف وأتم حجه، وإن كان بعده وفاته الوقوف ولم يتنبه إلا بعد أن فات الوقوف فإنه يتحلل بعمره ويبقى الحج في ذمته ليقضيه من قابل.
أحسن الله إليكم. أيضا سؤال آخر في هذا يقول: ما حكم من ترك صلاة طواف الوداع؟
حكم صلاة الطواف، حكم ركعتي الطواف، أنها مندوبة مسنونة عند جماهير أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها، ومنهم من يقول أنها تتبع الطواف، فإن كان واجبا فهي واجبة، وإن كان مسنونا فهي مسنونة، لكن المعتمد عند عامة أهل العلم أنها سنة ولا شيء في تركها، إلا أنه ترك السنة وفاته خير كبير من اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى كل حال لا يلزمه شيء لأنها سنة.
هذا سؤال يقول: السلام عليكم، أختكم أم نوف لدي هذا السؤال: يا شيخ، أختي من أبي، هل يعتبر خالي من المحارم لها؟
يقول: عليكم السلام، أختك من أبيك لا علاقة لها بخالك، خالك أخي أمك، لأنه ليس بخال الله وليس أخا لأمها، فليس محرما لها، اللهم إلا إذا حصل رضاع من أمك لأختك أو من زوجة خالك فإنها تكون بنته أو بنت أخته من الرضاعة، وأما إذا لم يوجد رضاع فإنها أجنبية عنه وليس من محارمها.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال يا فضيلة الشيخ، أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء. هذا هو سؤالي: زوجتي متخرجة من الجامعة ويوجد مكتب يسعى في تعيينها مقابل مبلغ مادي لصاحب المكتب، فهل يجوز هذا شرعا؟
مثل هذا العمل من هذا المكتب لا يخلو إما أن يكون للمكتب علاقة بالجهة الموظفة، فإن كان بينهم ارتباط والعامل في هذا المكتب الذي يريد أن يأخذ هذا المبلغ له ارتباط بالمكتب وظيفي فإن هذه تكون رشوة، وإذا لم يكن له ارتباط وإنما بجهده وسعيه فله أن يأخذ أجرة المثل، فلا يأخذ مبلغا يغلب على الظن أنه يرشي منه، فإذا رشى منه هذا صاحب المكتب فإنه يكون حين التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا خلى الأمر من الرشوة لا من صاحب الشأن ولا من وسيطه الذي يسعى له فإنه لا بأس به أن يأخذ أجرة على عمله.
لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا وهو أبو محمد من الدمام: فضيلة الشيخ، لنا محل ملابس نقدر ما فيه ونخرج الزكاة ربع العشر لأن جرده صعب علينا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ أفيدونا مأجورين.
محلات التجارة التي فيها عروض التجارة تقوم على متى حال عليها الحول، لكنها تقوم بدقة. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يبرأ من عهدة هذا الواجب بيقين، وأن لا يترك شيئا من غير تقويم، فيحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، وحينئذ يلزمه أن يجرد هذه الأموال التي في هذا المحل، وإن أخرج منها ما يغلب على ظنه أنه تبرأ به الذمة وزاد عليه احتياطا لئلا يبقى في ذمته شيء، حينئذ يرجع. وإلا فالأصل أن يحاسب نفسه في محل محاسبة الشريك الشحيح.
أحسن الله إليكم. يقول أنا لدي سؤال آخر، وهو ما حكم حلق اللحية وجزاكم الله خيرا؟
حلق اللحية التي جاء الأمر بإكرامها وإعفائها لا شك في تحريمه، وقد نقل الإجماع على تحريم الحلق جمع من أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المجوس، ليس منا من تشبه بغيرنا. المقصود أن النصوص في هذا كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وتعرف قراءته من خلفه باضطراب لحيته، فحلقها حرام.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حلفت اليمين 3 مرات ورجعت في علما بأن أول مرة أطعمت فيها 10 فقراء، فما كفارة الاثنين؟
اليمين إذا تكررت فلا تخلو من أن يكفر عن الأولى، فيلزمه الكفارة عن الثانية، وإن تكرر الثالثة بعد أن كفر عن الثانية يلزمه أن يكفر عن الثالثة. لكن لو تكررت من غير أن يكفر عن الأولى والثانية وأراد أن يكفر بعد الثالثة، فإن كانت أسبابها واحدة والباعث عليها واحدا فإنها تتداخل الكفارات ويكفر كفارة يمين واحدة، وإن كانت أسبابها متعددة فلكل يمين كفارة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل دعاء صلاة الاستخارة في التشهد أم بعد السلام من الصلاة؟
في قوله عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، عطف ثم يقتضي أن الدعاء بعد السلام، الدعاء بعد السلام.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا إذا جلست في المسجد بعد أن صليت الفجر مع الجماعة حتى ارتفاع الشمس قيد رمح، ونويت صلاة الركعتين في البيت، فهل أحصل على أجر حجة وعمرة تامة كما ورد، أم لابد أن أصليها في المسجد؟
على كل حال الأمر يتوقف على صحة الخبر. من جلس في المصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس أو حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين فإن له أجر حجة أو عمرة تامة. إذا قلنا بهذا الخبر ورجونا الثواب المرتب عليه، فإنه لا بد من أن تصلى الركعتان في المسجد، لأنه لا يتم ما وعد به حتى يتم ما رتب عليه، هو البقاء والمكث في المصلى حتى ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي ويصلي ركعتين. وأما إذا أراد الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام وأنه يجلس ويمكث في المصلى حتى ترتفع الشمس، فحينئذ له أن يخرج بعد ارتفاع الشمس ويصلي الركعتين، ويريد بذلك ركعتي الضحى في أي مكان، وفي بيته أفضل، صلاة المرء في بيته أفضل للمكتوبة. لكن إذا كان يرجو ثواب ما رتب على البقاء والصلاة، فإنه لابد أن يصلي في المسجد ليتم له ما رتب على ذلك، وهو أجر حجة وعمرة تامة. والعلماء يختلفون في هذا الحديث، في تقديري أنه في مثل هذا الباب يقبل، يقبل وفضل الله واسع.
نسأل الله عز وجل من فضله العظيم. يقول أبو حماد من الرياض: شيخنا، هل يجوز التطوع بالسعي وتكراره مثل الطواف، أم أنه لا بد أن يكون فقط في حج أو عمرة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
التطوع بالسعي لم يثبت فيه شيء، والأصل المنع لأنها عبادة وتوقيفية، وأما بالنسبة للتطوع فقد جاء الحث عليه في أحاديث، وعلى هذا فلا يتطوع بالسعي، وإنما من تلبس بحج أو عمرة فإنه يسعى وإلا فلا.
لا. أحسن الله إليكم. هل لأذكار الصباح والمساء ارتباط في حفظ الإنسان من الأخطار والمصائب، وهل يمنع نزول البلاء أو يخففه؟
لا شك أن هذه الأذكار التي جاء الحث عليها في مواضعها ورتب على بعضها الحفظ، أن لها أثر في حفظ الإنسان من الشرور والآفات، وعلى كل حال هي أسباب، هي أسباب، إذا توافرت هذه الأسباب وانتفت الموانع ترتب هذا الحفظ عليها. وأما إذا وجد ما يمنع، لأن حكم الأدعية هي أسباب، إن وجد ما يعارضها من الموانع فإنها لا تترتب عليها آثارها، وقد توجد هذه الأسباب كالدعاء، توجد هذه الأسباب ولا يترتب عليها أثرها في الظاهر، مع أنه يكافأ على فعلها بالأجر والثواب من الله جل وعلا، ويدخر له في الآخرة ما هو أعظم من ذلك، أو يدفع عنه من الشرور والآفات أكثر من ذلك. المقصود أنه ليس من اللازم حصول الأثر المرتب على ذلك، لئلا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، نعم، ومرض عليه الصلاة والسلام، فهل فرط في هذه الأمور التي حث عليها؟ نعم، إنما حصل له ذلك لحكمة عظيمة، فيحصل له مثل هذا لمصلحة راجحة وتشريع يتعلق بما يعرض له عليه الصلاة والسلام، كما حصل له بالنسبة للنسيان، إنما أنسى أو نسى لأسن، وحصل له النوم عن صلاة الصبح، نعم، لمصالح وفوائد وأحكام تترتب على مثل هذا. المقصود أنها أسباب، لا بد من مع توافر الأسباب من انتفاء الموانع، وقد تتوافر الأسباب وتنتفي الموانع ولا يحصل ما رتب على ذلك، لأنه يدخل للإنسان ما هو أعظم منه كالدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: فضيلة الشيخ، هل يجوز للابن إخراج زكاته لأبيه، حيث يشيع هذا عند كثير من الناس عندنا؟
الزكاة لا تصح لا إلى الأصل كالأب والأم والجد والجدة، ولا إلى الفرع كالابن والبنت وإن نزلوا، لأن نفقتهم واجبة عليه، وإذا دفع زكاته إليهم فإنه بذلك يقي ما له، فلا تدفع الزكاة لا لأصل ولا لفرع.
أحسن الله إليكم. أبو حاتم من اليمن يقول: هل من تاب من الاسترقاء يدخل في 70,000؟
أولا، الاسترقاء طلب الرقية ليس بذنب تلزم منه التوبة، لكن من ندم على ما حصل منه من فعل خلاف الأولى كالاسترقاء والكي، فإنه يرجى أن يحصل له ما وعد به في هذا الحديث. وثبت عن عمران بن حسين أنه في مرض موته كان يسلم عليه عيانا، سلم عليه الملائكة عيانا، فاكتوى فانقطع التسليم، فندم على ذلك فعاد التسليم. بهذا يمكن أن يقال أنه إذا ندم أنه يشمله ما جاء في من الوعد في هذا الحديث.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لم أصم يوم عرفة لظروف نفسية قاهرة، وأيضا لا أنوي صيام عاشوراء، فهل آثم بهذا؟
صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء مستحب ومتأكد، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، ولا يترك صيامهما إلا محروم، لكنه لا إثم عليه إذا ترك ذلك. فإن كان تركه من غير اختياره وفي قرارة نفسه أنه لو قدر على ذلك كلصام ومنع منه منعا قهريا، فإنه يرجى أن يكون حكمه حكم المريض الذي يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح. فإن كان يصوم يوم عرفة وعاشوراء أيام صحته ثم حصل له هذا العارض القهري ومنع من الصيام بغير اختياره ولا إرادته، فإنه حينئذ يرجى له أن يكتب له ما كان يصومه في صحته، وإلا فالأصل أن الصيام هذا مسنون ولا يترتب عليه إثم، لكن رتب عليه فضل عظيم، ولا يترك صيامهما إلا محروم.
نعم. أبو أسامة من اليمن يقول: ما هي الآية التي أمر بها أمرين ونهي بها نهيين وبشر بها بشارتين؟
الآية في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أرضعيه ألقيه، هذان أمران، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، وهذان نهياني، إنا رادوه إليك، هذه بشارة، وجاعلوه من المرسلين، هذه البشارة الأخرى، ففيها أمران ونهيان وبشارتان.
نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي رجل مسن ومريض بالسكر، وفي نهار رمضان ربما يرتفع عليه السكر فلا يعي ما يفعل، فيشرب أو يأكل في نهار رمضان بدون إدراك منه حتى لو نبه لذلك، ولا يقدر أن يقضي الصيام لأنه ما زال على نفس الحال، ولا نعلم كم عدد الأيام التي أفطرها، فما الحكم في ذلك؟
إذا وصل الأمر بالمريض إلى هذا الحد فإنه يرتفع عنه التكليف إذا كان لا يعي تصرفاته فيشرب ويأكل بدون إدراك، فإنه لا شيء عليه، لكنه يلزم الإطعام عنه عن كل يوم مسكين، وكونهم لا يدرون الأصل أنهم يحسبون مثل هذه الأيام، وإذا فاتهم شيء منها يخرجون عن كل يوم مسكين حتى يظنوا أن يغلب على ظنهم أنهم أدوا جميع ما على أبيهم.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم مستمعي الكرام. ونذكركم بعناوين البرنامج، حيث نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700، وأيضا على الفاكس 0140-57557، المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549، لمن أراد أن يرسل رسالة بريدية، وللبريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.